بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيد. بقي عندي مجموعة من الأسئلة من اللقاء السابق ضاق الوقت عن الإجابة عليها. الأخ محمد بارك الله فيه من الأردن سأل عن حديث في سنن أبي داود، حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعا: من تفل تجاه القبلة جاءت تفلته بين عينيه، أو كما ورد. يسأل يقول يعني هل هذا الأمر خاص في المسجد عام، وماذا نقول إذا كان قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، أو غير ذلك من الأمور أو المسائل. أخ الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لمسألة التفل إلى جهة القبلة وردت فيها جملة من الأحاديث الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما هو عام ومنها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن البصاق إلى جهة القبلة، النهي عن البصاق إلى جهة القبلة. ولذلك أولا من جهة الحكم الشرعي اختلف العلماء في حكم التفل أو البصاق إلى جهة القبلة، فمن أهل العلم من ذهب إلى التحريم، ومن أهل العلم من ذهب إلى الكراهة. من أهل العلم من ذهب إلى التحريم، ومن أهل العلم من ذهب إلى الكراهة. هذا أمر. الأمر الثاني بالنسبة للبصاق إلى جهة القبلة، هل هو عام في كل وقت أم أنه خاص في المساجد؟ أيضا قولان، من أهل العلم من يقول هو عام سواء في المسجد أو خارج المسجد، سواء في المسجد أو خارج المسجد. ومن أهل العلم من يحمل المطلق على المقيد، فيقول لا، الأحاديث العامة هذه قضى على هذا، الأحاديث المطلقة قضى على هذا الإطلاق التقييد. النبي عليه الصلاة والسلام إنما نبه المصلي، نبه المصلي الله. ولذلك لما وجد تفلة أو بصاقا في قبلة المسجد غضب عليه الصلاة والسلام وحكها وطيبها، ثم قال عن الإمام، قالوا بأن الإمام قال لا يصلي لكم. فخلاصة الأمر أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لحكم التفل أو البصاق في المسجد لا يجوز، أما خارج المسجد فخروجا من الخلاف أن الإنسان لا يفعل هذا إلى جهة القبلة. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن يبصق وهو في الصلاة أن لا يبصق أمامه، وإنما يبصق عن يمينه أو تحت قدمه، أن لا يبصق أمامه ولا عن يمينه، وإنما يبصق تحت قدمه أو يساره. طيب إذا كان على يسارك رجل ما تبصق، يعني إذا طبعا قديما نتكلم الكلام والأمور قديما، الأرض حصباء وتراب وكذا، الآن مساجد ما يمكن، الآن يستعمل الناس المناديل وكذا. وكان أحد رواة الحديث أخذ عمامته وقال يفعل هكذا، فبصق بها وفركها، يعني يحاولون أنه يبينون الوجه الشرعي. فيا أخي الفاضل لا يجوز البصاق في قبلة المسجد ولا عن يمين المصلي، وإنما لو الإنسان احتاج إلى البصاق مثلا وكان في صلاة مثلا أو كذا يبصق عن يسار إذا لم يوجد أحد، أو أيضا إذا لم يكن هناك مثلا السجاد هذا الموجود، أو في نعله مثلا تحت قدمه في الأماكن اللي مفتوحة هذه قديما. وأما خارج المسجد فالاحتياط أنه لا يبصق، لكن لو حصل فإنه لن يكون الحكم مثل من تفل داخل المسجد. بالنسبة لقضية ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بارك الله فيك خاص بالصلاة، خاص بالصلاة فقط. ولذلك إذا جاء الرجل يصلي فإنه يتجه إلى جهة القبلة، لأنه ليس شرطا أن يصيب عين الكعبة، وإنما يصيب جهتها بارك الله فيك. أما بقية الأحكام الأخرى فلا. ولذلك يعني عندنا جملة من الأحكام مثلا يعني يشرع للإنسان أن يشرق أن يغرب. الآن مثلا لو قلنا مسألة قضاء الحاجة، الآن بعض الناس لو انحرف يسيرا وهو بعيد عن القبلة يقول علماء يجوز ينحرف يسيرا، هذا على قول من يذهب إلى الكراهة سواء في داخل البنيان أو في الصحراء، فهم لا يقولون إذا انحرف حتى لو كان إلى جهة المغرب أو جهة المشرق والمغرب. بارك الله فيك ورضي الله عنك وزادنا وإياك علما. أبو عمر من ألمانيا يقول عندي ولد وبنت، يقول الولد عمره 11 والبنت 13، يقول للأسف تذهب عليهم صلاة الظهر والعصر في المدرسة، يقول ما العمل في مثل هذه الحال؟ أخي الفاضل بارك الله فيك وأصلح الله لك النية والذرية وجعلهما مباركين. بالنسبة للأولاد يؤمرون بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وواضح أنك يا أبو عمر جزاك الله خير وكثر الله أمثالك حريص على أولادك من حيث الصلاة والتربية، وهذا شيء طيب. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي ذريتك وأن يعين جميع المسلمين على يعني التربية في مثل هذا الوقت الذي نحتاج إلى زيادة الجرعة في التربية وإلى أن نرفع مستوى الاهتمام بأولادنا، لأن هناك من يتخطفهم، هناك أشياء ملهيات ومشوشات ومشغلات، فتشكر على هذا بارك الله فيك. لكن أخي الفاضل يجب أنك تزرع في أولادك هذا الشيء، تزرع هذا الشيء في أولادك وتبين لهم وكذا. الأمر الثاني عليك أن تسهم في قضية النصيحة، بمعنى أنك تذهب إلى المدرسة وتحرص تقول نحن مسلمين وعندنا أوقات للصلاة، وأهم شيء أنه لا يذهب وقت الصلاة. وممكن يا أخي الفاضل أنك تعلم أولادك يجمعون الجمع الصوري. دائما ما عندنا شيء في الشريعة الطريق أمام مسدود، كل شيء عندنا في الشريعة ولا الحمد له حلول وله بدائل. فتقول مثلا بارك الله فيك يعني اتركوا لهم 10 دقائق في آخر وقت صلاة الظهر، أنت تعلمهم. يمكن أنا دائما أشرح في البرنامج كيفية الجمع الصوري، آخر 10 دقائق يصلون فيها الظهر ويدخل عليهم وقت العصر، أنت تحسبها بالتوقيت اللي عندكم ويصلون صلاة العصر، يصيرون صلوا الظهر في آخر وقتها وقدموا العصر في أول وقتها، وبهذا تنتهي المشكلة. والله تقول يا أبو عمر أنت تقول أنا صعب هؤلاء وكذا، مع أني أنا أقول غير صعب، أنا ما أدري عندي إحساس بأنه غير صعب لأن جربنا هذا الشيء. لا أنت اسعى، تقول والله الأمور تسكرت ما فيه، الأولاد يرجعون ممنوع يصلون في المدرسة، خلاص تأمرهم بأن يصلوا يعني الظهر قضاء والعصر في وقتها، لأنه سيرجعون قبل المغرب فيصلون العصر في وقتها. أبو عمر يقول عندنا مسجد للأتراك في المنطقة يؤخرون صلاة، يؤخرون الأذان، أذان يوم الجمعة 10 دقائق أو 5 دقائق، ما الحكم؟ ما في شيء يا أخي الفاضل، ما في شيء، أهم شيء لا يدخل وقت العصر، أهم شيء لا يدخل وقت العصر يعني يؤذن العصر، فهذا كله وقت لصلاة الجمعة ولله الحمد. جمهور الفقهاء يذهبون إلى أن الجمعة تبدأ من بعد الزوال، من بعد الزوال وتنتهي بأذان العصر، وانفرد بعض الفقهاء فقالوا تبدأ من وقت صلاة الضحى إلى صلاة العصر، وهذا أوسع، المذهب هذا أوسع بارك الله فيك. على العموم ما في شيء، لو انتظروا مثلا 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة، ساعة ما دام فيها مصلحة للمسلمين ما في شيء بارك الله فيك. أبو عمر يقول عندنا يعني بالنسبة للمرأة المعتدة، يقول للأسف الشديد هناك من النساء من يتزوجن في العدة، من يتزوجن في العدة، يقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للعدة على نوعين، عدة وفاة وعدة طلاق. عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام لقول الله جل وعلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على ميت 4 أشهر و10. والمرأة المحادة المعتدة على ميت يحرم عليها ولا يجوز لها أن تتعرض للخطاب ولا أن تتزوج في هذا، ولا يجوز لأحد أن ينكحها. وإذا تزوج في العدة وهما عالمان بالتحريم فإنهما زانيان كما نص على ذلك الفقهاء. وأما إذا كان جاهلان أو جاهلين فإنه يفرق بينهما وجوبا، وتكمل عدة الأول، تكملها ما تنقضها، تكملها، ثم بعد ذلك إذا أحب هذا الجاهل الذي تقدم إليها أو نكحها في الخطبة في العدة، إذا أحب أن يتقدم إليها بعقد جديد، لأن العقد الأول باطل، العقد الأول باطل. ننتقل إلى ما يتعلق بعدة الطلاق. الطلاق عندنا على قسمين، طلاق رجعي وطلاق بائن. المطلقة طلاق رجعي هي المرأة التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وما زالت في العدة، هذه يحرم التصريح والتلويح والتلميح معها. لماذا؟ لأن امرأة زوجة، هذه زوجة يعني ما زالت، لا يجوز لها أن تخرج البيت إلا بإذن زوجها، ولو قدر الله توفي زوجها ورثته، ولو قدر الله توفيت هي ورثها زوجها حتى تنتهي العدة. فإذا انتهت العدة أصبحت باء بينونة صغرى، باء بينونة صغرى، يجب عليها أن تعتد الثلاث حيض إن كانت من ذوات الأحياض، لقول الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وأما إذا كانت من غير ذوات الحيض كأن تكون آيسة مثلا، فإنها تعتد بالأشهر ثلاث أشهر كل شهر في مقابل حيضة، كل شهر في مقابل حيضة، لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني أيضا عدتهن ثلاثة أشهر. عندنا مسألة المطلقة طلاق باء بينونة كبرى، وهذا مثل ما يقولون يا أبو عمر مربط الفرس، هنا مربط الفرس مثل ما يقولون. الآن المرأة التي طلقت طلاقا بائنا بينونة كبرى، يعني الآن لا يجوز لزوجها أن يرجع إليها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، نكاح شرعي، نكاح رغبة لا نكاح تحليل. طيب هذه كم تعتد؟ جمهور الفقهاء يقولون تعتد ثلاث حيض، جمهور الفقهاء يقولون تعتد بثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت من الآيسات مثلا. هناك قول لبعض الفقهاء يقولون بأن المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى تستبرأ. ما معنى تستبرأ؟ يعني تحيض حيضة واحدة فقط، فإذا حاضت حيضة واحدة فقط ما في حاجة إنها تكمل بقية الحيض، لأن أهم شيء ماذا؟ سلامة الرحم، براءة الرحم، لأن زوجها ما يستطيع يرجع لها ولا بعقد جديد حتى تنكح زوجا غيره. لكن نحن نفتي بكلام الجمهور، لكن لو قدر الله حصل ما نستطيع نبطل هذه المسألة لوجود قول يعني غاية في القوة في مثل هذه المسألة. ومع ذلك نقول يعني إذا في حال مثلا حصل، فننبه الناس، ينبه بأن المرأة لا يجوز لها أن تعقد النكاح في عدتها، ولا يجوز للرجل أن يصرح بخطبة المرأة في عدتها حتى تنتهي العدة. لكن ما في شيء أنه يعرض، كيف يعرض؟ يعني رجل الآن يشوف هذه المرأة مطلقة من زوجها طلاق بائن، زين، بائن بينونة كبرى، فيريد هذه المرأة فيقول لها مثلا إذا حصل مثلا، يقول إذا خلصت من العدة علمينا، خبرينا، أعطينا خبر. هذه يسمونها تصريح، عفوا يسمونها تلميح وليس تصريح، تلميح، تلويح، إشارة، ها، وليس القرآن سماه تعريض، ولا جنى فيما عرضتم به من خطبة النساء، هذه وليس تصريح، التصريح محرم. طيب أو مثلا يبعث امرأة يقول والله فلان يذكرك بخير، يقول متى تنتهي عدتها، هذا المعنى. فيا أخي الفاضل قل لأئمة المساجد عندكم، قل للخطبة، قل لدار الفتوى، يعني مدراء المراكز الإسلامية اللي عندكم يتقون الله ويعلمون الناس ويعلمون النساء يتقين الله عز وجل، ولا يدخلنا هذا الأمر المحرم الخطير الذي قد يجني على أولادها، ربما إذا كانت متعمدة وهو متعمد من أهل العلم يقول لا ينسبون إليه، لا ينسبون إذا حكموا عليها بالزنا مثلا لأنها نكحت في غير الزمان الشرعي، وهو زمان العدة، هذا غير نكاح، لا يسمى، ليس وقتا للنكاح. بارك الله فيكم، تفضلوا. نعم، ها، طيب طيب إن شاء الله. الأخ أبو عمر بارك الله فيه يقول يعني عنده فلوس ويقول ليست بكثيرة، يقول أحيانا يقول أعطي الزكاة لأخوي، يقول أخوه عامل عملية وعنده شلل نصفي وشيء من هذا القبيل وعنده زوجة. أخوي الفاضل أبو عمر بارك الله فيك، بعيد عن هذه الأوصاف اللي ذكرتها، بالنسبة للإنسان إذا عنده زكاة، أولى الناس بهذه الزكاة أقاربه إذا كانوا مستحقين لهذه الزكاة، أولى الناس أقاربه إذا كانوا مستحقين لهذه الزكاة، والذي يستحق الزكاة الفقير والمسكين الذين يجمعهم الحاجة، الفقير والمسكين الذين يجمعهم الحاجة، وإن كان الفقير أشد فقرا وأشد حاجة من المسكين. فإذا كان أخوك عنده عملية وعنده أولاد وزوجة وعنده رسوم دراسة وعنده أجار وعنده الشارع المسكين ما يستطيع العمل، هذا أولى الناس يا أخي، هي صلة له وأيضا صدقة عليه، صلة وصدقة، فتؤجر بارك الله فيك ولا تتردد في مثل هذا، رضي الله عنك. طيب نأخذ هذا المجموعة لتنتظر، تفضلوا. أم علي،
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي زوجة ابني، امرأة فقيرة يعني، لما خطبتها الابن دا أزوجها، أبوها قال لي ما عندها أخوان، عندها أخوات صغار بس ما عندها أخوان كبار. لما تزوجتها عرفت تبين انه اخوها ابوها متزوج 4 نساء
ايه
وكلهم عندهم اولاد وصاحبين ميليشيات واحنا من طائفه. البنيه فقيره ما عندي شيء تسوي بالبيت، لكن اهلها دائما يذبوننا تهديد بالباب انه احنا السنه لازم نشيلهم غير طائفه، اخوانها يخربون البيت، حق الي اني اطلقها واخلص منها، لو اظل خايفه اني على ابني من عندهم، وابني عصبي ما يقدر يلزم نفسه ويسايسهم.
طيب يا معلي ابشري.
الله يخليك افتيني بالمضبوط يعني.
ابشري ابشري.
يعني هي بس نعوفها تروح لاهلها تسوي لنا مشكله، دائما احنا مسايسيها بالبيت. ما عندها اولاد. ما يصير عندها ظنه.
اي. يعني هي الان هي ترغب في الطلاق ولا ما ترغب؟
هي ما ترغب في الطلاق، دائما الدهر. ما ترغب
في الطلاق. طيب يا معلي تسمعين الجواب ان شاء الله. مرحبا اختي.
شيخ الله يخليك، اهلها دائما يهددون بالقتل يعني.
ان شاء الله تسمعين ان شاء الله التوجيه. ابشري تفضلي. علي. عليكم السلام.
شيخ كيف حالك؟
طيب حالك.
الشيخ عندي بعض الاسئله.
على السريع يا علي.
السؤال الاول، ما حكم المواظبه على صلاه الضحى وما حكمها، وهل علي شيء اذا ما واظبت عليها حتى لو تعمدت ذلك؟
ان شاء الله.
يعني في فرصه اني اصلي بس ما اصلي.
طيب.
سؤال ثاني. ما حكم ذهاب المرأة للمسجد للصلاة الجمعة أو صلاة التراويح في رمضان أو حتى الصلوات المفروضة الخمس مفروضة إذا في مجال؟ إذا انقطع صوت الميكروفون في مصلى النساء، ما العمل يعني؟
أيوة.
السؤال الثالث، ما حكم الكذب في الإسلام، وهل صحيح أن هناك ما يسمى كذبة بيضاء أو كذبة سوداء، وهل يجوز الكذب يعني للمصلحة إذا في مصلحة؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور.
مرحبا. محمد. فضل محمد من ليبيا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحبك الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
والله عندي أسئلة يعني حكم القنوط.
يلا الله يعينها الليبي. الله يعينها الليبي. لنا أسبوعين مساكين ينقطع الخط. طيب أرجع الأسئلة. عندي سؤال مهم من الأخ أبو عمر بارك الله فيه. أخير السؤال الأخير، يقول الدفن في أوروبا بالنسبة للميت يقول يكلف 7,000 يورو، يقول هذه لمدة تقريبا 10 سنوات، أو اشتراك الشخص مثلا ب500 يورو في الشهر، أو الحرق يعني بالنسبة للمسلم يحرق إذا لم يتوفر لديه مثل هذا الأمر. يسأل يقول هل يجوز أن الإنسان يؤمن لشراء الأرض مثلا حتى يدفن فيها؟ أولا يا أخي الفاضل، تعلم بأن الإسلام ولله الحمد كرم جنس الإنسان عموما. يقول جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. النبي عليه الصلاة والسلام سنته كيف في قضية المسلم حيا وميتا كيف أنه مكرم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطأ الإنسان على القبر أو أن يجلس عليه أو شيء من هذا القبيل. ولذلك الإنسان دائما يحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام والإيمان ونعمة بعثة هذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما من خير إلا ودلنا عليه وما من شر إلا وحذرنا منه. الأمر الثاني يا أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان الذي يعيش في غير بلاد المسلمين، ينبغي له بل يجب عليه إذا أخذ نهمته وقضى حاجته أن يرجع إلى وطنه وإلى بلده. يعني لابد على كل مسلم أن يرجع إذا تمكن من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلم أن يعني يمكث في بلاد غير المسلمين، لا ترى آنارهم، يقول أنا بريء من مسلم يقيم، يعني إقامة دائمة، يقيم بين أظهر المشركين، لا ترى آنارهما. ولذلك الواجب على كل إنسان أن لا يعني تأخذه الدنيا وزخرف الدنيا، بل الواجب عليه إذا قضى تجارته، نهمته، علمه، مثلا حصل الدرجة العلمية، يرجع إلى وطنه وإلى بلده. الأمر الآخر، أنا أعلم أن هناك أناس ما يستطيعون الرجوع لظروف كثيرة في بلادهم وأوطانهم، والرجوع يكلفهم أشياء كثيرة. فالواجب عليهم يا أخي الفاضل أن لا يلجأوا إلى الحرام أبدا إلا في حالة الضرورة. فالله جل وعلا حرم على الإنسان أن يتعاطى أو أن يتلبس أو أن يأخذ الحرام إلا في حال الضرورة، إلا ما اضطررتم إليه. ولذلك يا أخي الفاضل هذه القضية لعلك يا أبو عمر أنت واللي حولك تكونون محضر خير وتسنون سنة حسنة طيبة تحمون بها جثث المسلمين من الحرق وجثث المسلمين من الإهانة هناك، من ذلك يا أخي الفاضل، أولا لعلكم تنشئون شركة تكافلية، مش المانع أنك أنت الآن تروح لمدير مركز الإسلام اللي عندكم أو المفتي أو كذا، وتبدون بإنشاء شركة تكافلية تعاونية إسلامية في قضية الحرص على هذه، وبشروطها المعروفة موجود الآن هناك يعني أبحاث طيبة ممكن ترجعون لها تبين كيفية تأسيس شركة تأمين تعاونية تكافلية مثلا. هذا واحد. الأمر الثاني قضية الوقف، لماذا الآن ما تسعون في قضية إيجاد وقف معين، هذا الوقف يصرف ريعه على جثث المسلمين في قضية الدفن الأبدي وليس الأمدي، ما يقول 10 سنوات وخمس سنوات، عندنا في الفقه 40 سنة حتى، وطبعا هذا في أحد الأقوال وليس إجماع، 40 سنة حتى ممكن أنها تزال المقبرة. ولذلك اسعى يا أخي الفاضل كاتب أهل الخير وأهل الصلاح وأهل البذل، حاول أن تسعى بطرق رسمية قانونية أنك تنشئ وقف سواء عندكم أو عند غيرك، هذا الوقف يصرف على جثث المسلمين، كل ميت يقال تفضل وهذه قيمة القبر حتى لا يحرق. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الإنسان نفسه، إذا كان عنده قدرة يدفع، إذا كان عنده قدرة يدفع. أمر آخر، أهل الخير عندكم في صلاة الجمعة مثلا، يعني إذا توفي شخص مثلا يقال لأهل الجمعة اجمعوا لهذا الرجل، يجمعون له أعتقد يعني مسألة قلت لي تقريبا 7000 يورو بالإمكان، بالإمكان الناس أهل بذل وأهل خير، ولا أحد يرضى، ما أحد يرضى. وأنا جربت هذا حتى في ألمانيا عندكم سنوات قديمة جدا، وحصل الحمد لله جمع المبلغ في وقته وفي ساعته ودفن المسلم في 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 المقبرة ولم يحرق. المقصود يا أخي الفاضل بارك الله فيك، الإنسان يسعى ويحرص، وأن لا نقف عند هذه النقطة. الحلول كثيرة والبدائل كثيرة ولله الحمد والمنة، ولا أنصح أبدا، لا أنصح أبدا أن يلجأ الإنسان إلى التأمين هذا على الحياة أو التأمين التجاري أو شيء، لأن هذا محرم ولا يجوز. لكن إذا والله انسدت الطرق يا أبو عمر، ما في 1 2 3 4 5 6 10 10 حلول، ما في مجال، ممكن في هذه الحالة هذه ضرورة يحمل الإنسان نفسه، لكن من الذي يعني يدري متى يموت، من الذي؟ لكن عموما أنا أتوقع بل أجزم، وإن شاء الله الله عز وجل لا يحرمني معكم في الأجر، أنك تسعى في قضية إنشاء شركة تعاونية تكافلية مثلا تتولاها الجهة الرسمية عندكم من المركز الإسلامي، أو مثلا إنشاء وقف مثلا. كثير من أهل الخير والله عندهم أموال يتمنون فقط، يقول من يدلنا على الخير، أهم شيء يكون تحت مظلة رسمية وواضحة، ما فيه يعني دسدسة أو يعني عمل بعيد عن الأنظار، لا، عمل وقف، هذا وقف، الوقف هذا ريعه لكذا. وممكن يا أخوي الفاضل الريع هذا قد يعني يكون في بلد آخر، يعني قصد الوقف يكون في بلد آخر وأنت تأخذ الريع، بارك الله في يعني المسلمين يأخذون الريع بالنسبة لمسألة دفن الأموات في المقابر. تفضلوا. تفضل يا هند.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ بالله بسألك، أنا مجندة ونزلت علي الدورة، والجو عندنا ثلج ثلج مرة هالجو، يعني وما غسل، هو حرام علي ولا يلحقني اسم أو شيء؟
إن شاء الله يا هند.
وسؤال ثاني يا شيخ، الله يرحم والديك ووفقك.
تفضل.
طيب يا شيخ أنا بسألك، أنت شيخ وبسألك، أبغى النفس، وش هي النفس هذه؟ يعني كل ما أروح للأطب وكذا يقول ما فيك ولا شيء، قلت عاد بلجأ للطب البدو هذا، وكل ما أروح لحد وكذا يقول بك نفس، وش النفس؟ بس بعرف النفس وش هي.
وشلون طب
تنصحني الله يرحم والديك؟
هند وشلون طب البدو؟
هلا؟
وشلون طب البدو؟ وش هو هذا طب البدو؟
يعني رحت قالوا لي معك فتحات بالراس وكذا، أنا لقعدت يا شيخ وأنا جالسة مع زوجي وأولادي أحس إني أبغى أطيح، ماني منضبطة مثل الطفل اللي تو جلسونه.
طيب.
وجيني مثل الهزة. طيب. وسويت كل شيء تضمن بالمستشفيات، سويت ولا خليت ولا شيء.
إن شاء الله.
يعني كل شيء سويت.
أبشر.
قالوا لي عاد الجئي للطب هذا الشعبي كذا.
إن شاء الله. أبشري. تفضل عبد الكريم.
السلام عليكم الشيخ.
السلام ورحمة الله.
طال عمرك زكاة المال.
ما اسمعك يا أبو عبد الكريم.
نعم.
صوتك غير واضح. تفضل أخوي.
بقول طويل العمر بالنسبة لزكاة المال.
أيوة.
يجوز زكاة المال توزيعها شراء عينات فيها وتوزيعها على الناس؟
ان شاء الله يا عبد الكريم.
في البلد الاصلي، في البلد الاصلي
ان شاء الله. ابشر تسمع الجواب ان شاء الله.
شكرا اخوي. شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الاخت ام نور بالامس بارك الله فيها، طبعا ام نور يعني ذكرت قصه، هي تريد الدعاء لابنتها بالهدايه. تقول للاسف ابنتها عمرها 30 سنه تعرفت على شخص متزوج، تقول بدات تترك الصلاه وبدات تتمرد عليها وشيء من هذا القبيل. اولا اخت الفاضله، نحن الان في وقت فاضل وعظيم، وقت بعد صلاه عصر يوم الجمعه، يعني هذا الوقت مظنة إجابة الدعاء بإذن الله. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يهدي ابنتك، وأن يشرح صدرها، وأن يلين قلبها، وأن يبعد عنها شياطين الإنس والجن. وأنت يا أخت الفاضل أكثري لها من الدعاء، أكثري لها من الدعاء. أمر آخر أخت الفاضل، بالنسبة لابنتك ما دام مثل ما ذكرت لك بالأمس توجهت لخطبة للاقتران بهذا الرجل، يعني هذا الرجل يريد أن يقترن بها، فما المانع يا أخت الفاضل؟ ما في مانع، يعني كونها تكون الزوجة الثانية مو بعيب، خاصة عمرها 30 ليس عيبا وليس حراما، وهي راغبة وامرأة راشدة، يعني الآن 30 سنة امرأة راشدة. فيا أخت الفاضلة كما ذكرتك بالأمس احرصي بارك الله فيك على أن تحتوي المشكلة وتلملمين القضية، لأن الواضح أن الرجل مؤثر عليها تأثير قوي، بدليل أنها تركت الصلاة، وبدليل أنها تمردت على البيت، وبدليل أنها تطاولت عليك، وهذا شيء خطير جدا خطير جدا. ولذلك أختي الفاضلة مثل هذا النوع من الإشكالات، الحل الوحيد أنك تقولي له خلي يتقدم، خلي يطرق بابنا بشكل شرعي قانوني عرفي مثل ما يفعل الأوادم والناس. فلا بد قولي لها هذا الكلام أنه يتقدم، وإذا إذا إذا هي يعني راضية به ما المانع يا أختي الفاضلة؟ أفضل من كونك تتركينه وبعدين ممكن والعياذ بالله تستمرئ هذا الشيء ويتصحر صدرها ويقسو قلبها وتذهب بعيدا، مع أن طبعا أنا لا أقرها. الفعل اللي قاعد تفعل الآن غلط في غلط، يحرم عليها أولا، هي واقع الآن في جملة من الذنوب، أولها عقوق الوالدين، تتطاول على أمها، هذا والله يكاد يظلم له ما بين السماء والأرض، اللي هي أصل في الله جل وعلا جعلها أصل في وجوده في هذه الحياة، ووصل الله عز وجل بالوالدين إحسانا وبالذات الأم، ولذلك هي مسكينة الآن، أنت المفترض تشفقين عليها لأنها على شفا جرف انهار وعلى حافة الهاوية، نسأل الله أن يهديها. ولذلك أخت الفاضل خذي بيدها، قضية العقوق خطيرة جدا. الأمر الآخر يعني التحدث مع هذا الرجل أو الخروج معه أو شيء من هذا القبيل، هذا كله أيضا ذنب آخر. وقضية أيضا التمرد على البيت ومحاولة كسر قانون البيت ومحاولة بعثرة أوراق ونظام البيت، هذه جريمة أخرى أيضا. فيا أخت الفاضلة بارك الله أكثري لها من الدعاء، اجلسي معها جلسة حوارية، حاولي قدر المستطاع أنك تستنطقي ماذا تريدين أنت والدها إن كان موجودا أو إخوانها أو خواتها، إذا رغبت وش المانع؟ ما المانع يا أخت الفاضل؟ بدل ما تنزلق في طرق أخرى وربما تندمين وتتمنين تقول يا ليتني زوجتها هذا الرجل وانتهينا، فما دام أنها خليها تجرب، أعتقد أنها مثل هذا الأسلوب، مثل هذه الطريقة اللي قائمة على تقديم العاطفة وعدم العقل، وقائمة على نوع من يعني التفكير السطحي، سيندم هذا النوع دائما أو في الغالب هذا النوع يندم، وستعود إلى حضنك في يوم من الأيام. فخليها تجرب ما دامت هي راضية بهذا، وتشوف الآن قضية الزواج. أما قضية تركها بمثل هذه الصورة هذا لا يجوز، حتى لو استخدمت القانون ولجأت إلى القانون لأجل منعها أن تبقى في هذا الطريق من دون زواج، يجب عليك أن تقفي أنت وأخوانها أو خواتها. أما قضية تقول أبغى تزوجه، خليها تزوج والله يعيننا وإياك. أم علي أيضا من العراق تقول عندهم مشكلة، زوجة ابنها تقول امرأة فقيرة ومسكينة وكذا، تقول يعني هي ما عندها إلا خوات، تقول والدها تبين بأنه متزوج 4 نساء وعندها أولاد وكذا، تقول الآن أخوانها وكذا صار يهددونه، يقول إما تطلقوها ولا كذا، لوجود خلاف مذهبي أو شيء من هذا القبيل كما ذكرت. تقول أنا خايفة على ابني ما يستطيع يتحمل ولا يستطيع أنها يعني ممكن يسيطر على أعصابه وشيء من هذا القبيل. أخت الفاضل أم علي بارك الله فيك، المسائل هذه مسائل يعني تناقش بالاتفاق وبالوفاق وبالعقل، فإذا كانت المسألة والله هي يعني تهديد والله إما أن تطلقون بنتنا ولا كذا، تلجؤون إلى القانون. إذا كان في القانون، إذا كان في البلد قانون، تلجؤون إلى الدولة، إلى الحكومة تحميكم من هذا الأمر. تقول والله ما عندنا قانون، أو ما عندنا قدرة، أو نحن في منطقة بعيدة عنها سيطرة الحكومة، أو شيء من هذا القبيل. أختي الفاضلة، الإنسان الله عز وجل رتب مصالح الإنسان وأيضا بيّن المفاسد، فمصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، ومصلحة البدن عفوا مصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، ومصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال. فالإنسان العاقل الذي يعرف بأن مثل هذه القضايا قد يكون أناس لا عقل لهم، أو أناس موتورين، أو أناس يعني لا يعرفون حلال ولا حرام، فرأس المال اللي عندك ابنك وبيتك وأسرتك أولى يا أختي الفاضلة، وكونها يريدون بنتهم تروح عندهم يأخذونها مثلا لأي مشكلة من المشاكل، تبقين على رأس المال اللي عندك أفضل وأولى. والحمد لله ابنك ممكن يتزوج غيرها. أنا ما أقول هذا الكلام، أنا ما أدري إيش ظروف القضية، إذا كانت البنت ممكن أنها تقتل عندهم ولا تؤذى هذا باب آخر، مسألة أخرى. أما إذا قال والله لا إحنا بنتنا هذه كذا، فالإنسان يعني هذه نصيحة ليست فتوى، هذه ما هي فتوى، هذه نصيحة. الإنسان يحافظ على رأس ماله يا أخت الفاضل، ورأس مالك أولادك وابنك هذا على وجه الخصوص اللي قلتي لي بأنه ما يسيطر على نفسه، وأيضا البيت والأسرة، والأسرة والحمد لله تقدرين تزوجينه بارك الله فيك. أما قضية والله لا البنت تتأذى، لابد تلجئين إلى السلطات وإلى القانون وإلى كذا يحميك من يعني شر هؤلاء الأشرار. علي من العمان يسأل يقول ما حكم المواظبة على صلاة الضحى؟ أخي الفاضل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الضحى، وكان يوصي بركعتي الضحى كما في حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة. ومن العلماء من قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يواظب على صلاة الضحى، وإنما كان يصليها أحيانا. على العموم ما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها فلا بأس، لا بأس للإنسان أن يواظب على صلاة الضحى. يا علي، علي يسأل عن حكم ذهاب المرأة للمسجد سواء في صلاة الفرض أو التراويح، وما الحكم إذا انقطع اللاقط أو الميكروفون مثلا، أو اخترب مثلا الميكروفون؟ أخي الفاضل، أولا الأصل أن المرأة تصلي في بيتها، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، المرأة تصلي في بيتها، ولكن إذا أرادت المسجد ما يمنعها زوجها، إلا إذا كان ثم خطر أو فساد مثلا، أو ويعلم الزوج بأن خروج زوجته سيسبب في مشاكل يمنعها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن. هذا قال في المدينة، ما خص يعني مدينة ومكة دون عام، المدينة ومكة كل امرأة في أي مكان، في أي مكان وفي أي زمان، صلاتها في بيتها خير لها، وصلاتها في غرفتها خير من صلاتها في الحوش، يعني في الصالة مثلا أو كذا. كلما ضيقت المرأة مكان الصلاة فهو أفضل، وقد صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر، لابد لكل امرأة أن تعلم بأنها لن تنال أجر صلاة الجماعة الذي يناله الرجال، كما نص على ذلك أهل العلم، أن الرجال لما يصلون يأخذون 27 درجة صلاة الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ، يعني الواحد، ب27 درجة. أما المرأة فما تأخذ نفس أجر الرجال، لماذا؟ لأنه ما وجبت عليها الجماعة أصلا، الجماعة ما تجب على المرأة، المرأة ما أمرها الله عز وجل، خفف عنها، يسر عليها، ما أمرها لا بجمعة ولا بجماعة ولا بقضايا كثيرة، خفف الله عن المرأة. ولذلك لابد أن تعلم هذا الأمر. لكن من النساء تقول أنا أحب أحضر الجمعة، أحتاج ما يرقق القلب، أحتاج أتعلم، أحتاج كذا، يأذن لها الزوج. قضية انقطاع الميكروفون أحيانا، وهذا يحصل، كثير من النساء يشتكين خاصة في الملحق اللي في المسجد مثلا، منعزلات عن المسجد، أحيانا ينقطع الميكروفون صلاة الجمعة ولا صلاة غير الجمعة مثلا، ماذا تفعل؟ تنفرد، كل امرأة تصلي لوحدها بارك الله فيك. يعني الآن نفترض امرأة في صلاة الظهر، الإمام في الركعة الثانية خرب الميكروفون، ولا انطفأ الكهرب مثلا، ولا حصل أي إشكال، ما تدري، ما تسمع صوت أبدا، تنفرد، يعني تبدأ تصلي لوحدها وتكمل صلاتها بارك الله فيك. طيب، بالنسبة لعلي الله يبارك فيك، أيضا في مسألة الكذب، يقول هل شيء كذب في الإسلام؟ أخي الفاضل، ما في شيء اسمه كذب أبيض وأسود وبني ورصاصي وأخضر، ما في الكذب واحد، الكذب واحد. الله عز وجل حرم الكذب في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الكذب في السنة، وأهل العلم مجمعون على قبح الكذب وبشاعته، وأنه من صفات المنافقين، من صفات المنافقين. والكذب يختلف باختلاف الحال، باختلاف يعني صفة الكذب. أعظم الكذب الكذب على الله. يقول جل وعلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمن يفتي بغير علم أو يحلل ويحرم والله عز وجل لا يقول بهذا، هذا أعظم الكذب، ولذلك لا يفلح، يعني لا يدخل الجنة. هذا الذي نص عليه أهل العلم. الكذب المرحلة الثانية الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كذبا علي ليس ككذب على غيري، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الأمر الثالث الكذب على الوالدين، الكذب على الوالدين. فالكذب على جعل الله عز وجل للوالد حق عظيم، ولذلك الكذب عليهما أيضا ليس ككذب على غيرهما. كذلك قضية الكذب على الكذب الذي يضر بمجموع الأمة، مثل ترويج الشائعات والإرجاف بين الناس، كذب على ولاة الأمر، كذب على العلماء، نشر الشائعات، هذا عظيم، هذا عظيم. كذلك الكذب على الأفراد، وأحيانا قد يكون كذب على شخص يقود إلى قتله وإلى إتلافه، هذا أيضا محرم. النبي عليه الصلاة والسلام رخص في الكذب في ثلاثة: أن يكذب الرجل على زوجته. كيف يكذب الرجل على زوجته؟ يعني عنده زوجة متوسطة الحال، يقول: أنت ملكة جمال العالم مثلا، يعني هذا من باب التحبب. المرأة تقول لزوجها: أنت ما مثلك بهذه الدنيا، وما يسوى شيء أحيانا. ها، المقصود إيش؟ المقصود بأن تتحبب إليه ويتحبب إليها. الثاني الكذب في الحرب، الرسول يقول الحرب خدعة. الثالث الكذب لإصلاح الإصلاح بين المتخاصمين. كيف ذلك؟ مصلحة الاجتماع والصلح عظيمة، ولذلك الشريعة رأت بأن هذه المفسدة أمام هذه المصلحة الكبرى العظيمة يعني ترتكب. يعني كيف؟ العلماء ماذا يقولون؟ يقولون في شخصين بينهم مشكلة، فيأتي إلى هذا يقول: يا أخي فلان يحبك، وما يحب أصلا، يقول فلان يتمنى الصلح معك، فلان يعني يقول ليتني ما دخلت في هالمشكلة، ويذهب إلى الثاني يقول نفس الكلام. هذا قاعد يردم الهوة والفجوة، قاعد يجسر الطريق بينهما. هذا جالس يحبب الناس بعضهم، سواء فردين أو عائلتين أو جيرانين أو صديقين أو أمتين أو كذا. هذا الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي ينمي خيرا أو يقول خيرا بارك الله فيك. أما قضية والله بعض الناس لما تقول له الكذب حرام قال: لا هذا كذب أبيض. كيف أبيض؟ ما في شيء اسمه كذب أبيض وأحمر. ننتهي ها، لأن بكرة عندنا حلقة تسجيل، ما نقدر نأخذ أكثر من اتصال. تفضل يا نادية. نادية، نادية من ليبيا، تفضلي.
أنا ليلى ماشي من ليبيا، من إسبانيا.
تفضلي يا ليلى من إسبانيا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يحبك في الله.
تفضلي أختي، بارك الله فيك.
أشكرك على هذا البرنامج، وأشكر طاقم التقني وعلى هذا.
الله يحفظك. الله يحفظك. تفضلي أختي، تفضلي.
بغيت نسولك عفاك إذا كان ممكن. أنا كان إسبانيا.
أي.
كان عملت واحد المنزل يعني عاملة.
أي.
ويعني كان مزوجة، عندي زوجي، ما عنديش أولاد، وبغيت نسول هنا كان ممكن. بغيت نصيفط ملحز، وكنكتب مال حلال، يعني كندير عندهم الشغل كنكتب مال حلال.
أها.
وبغيت نصيفط ملحز إلا كان ممكن، وهذا المال يعني واش عند زوجي الحق الداخلية فيه ولا كيف؟
أختي الفاضلة ليلى، أنت أخذت المال بأي طريق؟
خذيته يعني تندير نشغل عندهم، تنشغل عندهم.
يعني اشتغلت عندهم وهذا المال راتب من الرواتب؟
من الرواتب.
طيب ايش وين المشكلة؟ وين المشكلة؟
المشكلة عند يعني واش ممكن زوجي يتحكم في مالي؟
ها زوجك يعني. ايوه. طيب يا اختي ليلى ابشر ان شاء الله.
ايوه. واحد سؤال ثاني
على السريع. ممكن. على السريع تفضلي.
أمي عندها الوسام في وجهها.
إيه.
واش ممكن تمشي للحج بالوشام؟
ان شاء الله ان شاء الله.
وإلا كان ممكن سؤال آخر؟
تفضلي على السريع يلا. إيه
أنا كان ملي كنخرجوا بعض المرات كي يدركني وقت الصلاة برا إلا بغيت نتقدى ولا شي حاجة، واش ممكن نصلي قاعدة جالسة؟
إن شاء الله إن شاء الله. يعني. إن شاء الله إن شاء الله. طيب طيب أعتذر. بارك الله في الجميع. الآن انتهينا من 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 علي. الأخت هند من السعودية تقول بأن هي كانت عليها جنابة ثم نزلت عليها الدورة، تقول منطقتنا باردة جدا ما أستطيع الاغتسال، تقول ما العمل؟ يا أخت هند بارك الله فيك، أنت الآن يجب عليك غسل واحد في أصح قول أهل العلم، وهو بنية ترفعين حدث الحيض إذا طهرتي، وأيضا الجنابة. تقولين والله أنا ما أستطيع، أنا مريضة، عندي إشكالات، المي خطر علي. تتيممين بارك الله فيك، إذا طهرتي تتيممين ثم تصلين، تصلين ما فاتك من أيام الجنابة، ولابد أن تمسي جلدك الماء، لابد أن يمس بدنك الماء متى ما إن استطعتي. الآن يا أخت الفاضلة ما أدري أنت وين تعيشين، الناس كلها عندها صخانات وعندها الحمد لله الماء الحار وعندها البيوت الطيبة، يعني ما أدري، أنت تنبهي لهذا، لا تتساهلين تقولين والله أنا الطبيب مانعني أنا كذا، هذه مسألة ثانية. تتيممين لكن تقول والله بس فقط باردة، أنا عارف برد الشمال وعارف البرد هناك، والناس كلها تغتسل الحمد لله وعندها حمامات وعندها صخانات وعندها كذا، فتنبهني هذا بارك الله فيك. هند تقول يعني هي تعاني مرض، تقول أحيانا ما أستطيع أني أتحكم بنفسي، وأحيانا أسقط مثل الطفل وكذا. عالج قالوا الأطباء ما عندك شيء، الآن يقولون بأن قالوا تعالج علاج شعبي. أخت الفاضل، الإنسان إذا مرض، المرض هذا على نوعين، إما مرض عضوي واضح يعرفه الأطباء ويعالجونه والشفاء بيد الله، أو مرض غير عضوي، يعني الأطباء يقولون أنت اللي فيك ما في شيء، أعضائك الداخلية والخارجية وأمورك طيبة، خريطتك خريطة جسمك كلها طيبة ما في شيء، هذا روحي، بمعنى أن تستعملين بارك الله فيك الرقية الشرعية، الرقية الشرعية قراءة سورة الفاتحة باستمرار مع الثقة بالله والتوكل على الله والاعتماد عليه وحسن الظن بالله. الأمر الآخر الأوراد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما قضية تقولين تروح لل يعني طب بدو كذا، طب بدو إيش إذا كان أعشاب وكذا ومعروف الشخص ما في شيء، أما سحر وكهانة وعرافة ودجل وخزعبلات هذا ما يجوز يا أخت الفاضل، هذه الطريق يودي للنار، هذا الطريق يودي للنار. أما إذا كان والله أعشاب ما أعشاب رجال معروف ويشهدون له الناس، أو عنده تصريح من الدولة بأن هذا يمارس الطب الشعبي طب البديل يسمونه ما في شيء. أما قضية والله افتحي كفك وشوف وش عندك، ولا والله أوسد لك مثلا تحت الوسادة، ولا أقرأ فنجان، ولا هذا حرام، هذا من فعل الشيطان. تنبهي بارك الله فيك، وعليك يا أخت الفاضلة وواضح أنك امرأة صالحة، استعمال الرقية قراءة القرآن، والمؤمن مبتلى بارك الله فيك، المؤمن مبتلى. عبد الكريم من الشارقة يقول هل يجوز للإنسان، طبعا أنا أستعجل سامحوني لأن بكرة عندي حلقة تسجيلية لكم، ولذلك يعني ما أستطيع أن أجلها إلى ما بعد يوم غد. أخي الفاضل، لا يجوز تحويل زكاة النقود إلى أعيان، ما يجوز بارك الله فيك، في قول جماهير أهل العلم، في قول جماهير أهل العلم، لما تسلم الفقير المبلغ بارك الله فيك. وهذا باختصار. ليلى من أسبانيا تقول يعني هي تشتغل عاملة، تقول الراتب هذا يأخذ زوجي يتحكم فيه، هل له الحق؟ ليس له الحق ما دمت غير راضية، إلا إذا تكون إلا إذا كنت راضية تعطيني زوجك ما فيه شيء، لكن غير راضية أنت لك ذمة مالية مستقلة، ليس له الحق أبدا أن يأخذ هذا المال ويعني يضع يده على هذا المال ويقول هذا ملكي، هذا غير صحيح، ولذلك هذا الدين في ذمته سواء علم أو لم يعلم، علم أو لم يعلم. قولي له الكلام هذا ولكن برفق وبلين، وتحببي إليه وتلطفي معه وقولي له انتبه أنا غير راضية من داخلي، الله بيحاسبك على مثل هذا الأمر. ليلى تقول بأن والدتها عندها وشم في وجهها، ممكن تروح الحج؟ ممكن يا أخت الفاضل، الوشم حرام صحيح لكن ما له علاقة، الجهة منفكة، هذا وشم وهذا حج ما له علاقة، تروح للحج بارك الله فيها وحجها صحيح، لكن أهم شيء تتوب إلى الله من هذا الوشم. ليلى أيضا تقول بأن أحيانا تخرج خارج البيت وتدركها الصلاة، تقول ما أجد مكان أصلي فيه، ممكن أصلي قاعدة؟ لا ما تصلين قاعدة، تصلين قائمة، لكن وأنت متحجبة وأنت بلباسك الفضفاض الواسع، ممكن تكونين خلف شجرة، خلف جدار، في غرفة مثلا في مكان معين في الحديقة، خلف سيارة، خلف شيء مثلا يعني، وإذا ما وجدت تضعين سترة وتصلين، والحمد لله رب العالمين. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. أشكركم على المتابعة، أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مستجابا وقلبا خاشعا وتوفيقا دائما وتسديدا مستمرا. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم جميعا. ألتقيكم غدا على خير بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.